أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أول المستدلين بالوجه الوجداني، وعبارات تقريره الموسوم بمطارح الأنظار دالة على التلازم بين الطلبين، أي الطلب النفسي والطلب الغيري المقدم، ومقصوده واضح أنه يريد من الطلب الغيري الطلب المولوي لا الإرشاد إلى الشرطية، وتبعه على ذلك بالحذافير المحقق الحائري اليزدي في درره. أما المحققان النائين والعراقي فقد تبعا صاحب الكفاية الذي عدل في التعبير من التعبير بالطلب إلى التعبير بالتلازم بين الإرادتين، ومن عبر في بعض عبائره بالشوق المؤكد أو الشديد أراد ذلك، وهذا ليس عدولا لفظيا. كما لا يخفى وإن كان يحتمل أن مراد الشيخ من الطلب ليس الصياغة الإنشائية الاعتبارية بل واقع الطلب الذي هو جعل الفعل على ذمة المكلف، كما يحتمل أن يكون المراد من جعل الفعل على ذمة المكلف من تعبيره بالطلب هو التعبير عن التلازم بين الإرادتين، إذ لا يريد صاحب الكفاية من القول بالوجوب المولوي وكذا النائيني والعراقي. والصدر بالتبع لا يريدون من الطلب أي الوجوب المولوي سوى الإرادة المذكورة، ويمكن أن يكون مراد الشيخ الأنصاري أيضا من الطلب الإرادة، إذ من الغريب بل المستهجن أن يكون مراده، ويجل عن ذلك، أن يكون مراده الملازمة بين الطلبين، بمعنى أن على الشارع أن يصوغ صياغة قانونية، مع أن هذا الأمر مستهجن مستغرب عقلائيا. وإنما يبرر عقلائيا في الموارد التي يمكن أن تقع المقدمات التي يتوقف عليها النفس مغفولا عنها، أو قل المستهجن هو اشتراط الصياغة التشريعية. وللمشترع العقلائي أن ينبه أو لا ينبه، ينصص أو لا ينصص. فمن أراد من عبده أو صانعه أن يشتري له اللحم من السوق يستطيع أن يقول له اشتري لي اللحم، كما يستطيع أن يقول ادخل السوق واشتري اللحم، واللحم لا يوجد إلا في السوق. إذا اتضح هذا المعنى يا أخوان، لا معنى للإطالة فيما أطال فيه بعض المحققين كالشهيد الصدر رضوان الله عليه وعليهم من التشقيق بأن الملازمة إما في عالم الاعتبار وإما في عالم الحقيقة، يعني إما في عالم الإرادات وإما في عالم الاعتبار، فإنه لا معنى لهذا التشقيق بعد وضوح أن أحدا من المحققين لم يقل بالتلازم في عالم الاعتبار. يعني ما حدا قال بأنه الشارع عقلائيا ملزم بأنه ينصص على الواجبات الغيرية ويعتبرها واجبات مولوية، حتى القائل بالملازم، حتى اللي عبر بالطلب، فهذا لا معنى لإطالة الوقت فيه وتضييعه يا أخوان. الكلام الجوهري المهم الذي لا بد أن يقال في المقام، طبعا أنا تركت شيء ما لخصته، أنا ما لخصت فقط، لخصت ورصدت وأضفت بعض الشخصيات القائلة بأحد القولين، وصرنا مثل الفقه عم نستعرض قائلين لطبيعة المسألة، لأنه في الحقبة الأخيرة احتدم النزاع والصراع بين المحققين يا أخوان، تلامذة والأساتذة من مدرسة واحدة، فيهم من يذهب هكذا وفيهم من يذهب هكذا. نحن حتى ما يضيع البحث بدنا نعرف جذر المشكلة، وهذا أخذ مني مأخذا يعني، وقرأت كلمات الجميع إلى أن انتهيت إلى خلاصات مهمة جدا تبين حقيقة وميزان الخلاف. لكن قبل ما تابع الحديث، انفرد المحقق النهائي من بين هؤلاء المحققين، حتى المتوافقين مثله مثل العراق، في وبعده كلامه قريب منا ما ابتعد كثيرا، في أن الانبثاق للإرادة الغيرية من الإرادة النفسية يكون قهريا، ولذا لا يرد إشكال اللغوية على القائل بالوجوب الغيري المولوي، لأن اللغوية لو كان يحتاج إلى مؤونة زائدة، والحال أن الوجوب المولوي هو الإرادة الغيرية، والإرادة الغيرية انبثاقها قهري، فهي لا تحتاج إلى مؤونة زائدة. يعني الإرادة المولوية النفسية علة تامة للإرادة المولوية الغيرية، لا توجد بدونها. فلا توجد مؤونة زائدة حتى تكون هناك لغوية. وهذا شو بيعني؟ بيعني ضمنا أن الوجوب المولوي الشرعي هو نفسه الإرادة المولوية وليس شيئا آخر. وإلا لو كان شيء آخر بده مؤونة زائدة كان التزم باللغوية. ليش اللغوية؟ لأن العقل يستقل لمن عرف وجوبه النفسي حكما وموضوعا وعرف توقفه على ذلك الشيء بلزوم الإتيان به إطاعة للواجب النفسي، سواء وجد واجب غيري أو ما وجد واجب غيري. لأني لن أستطيع أن أأتي بالنفس إذا لم أأتي بمقدمته المفروض أنه يتوقف عليها. جيد، إذا اتضح هذا المعنى يا أخوان، أنا صغت صياغة بدوية تساؤلات، السؤال الأول هل يكفي في صيرورة الواقع حكما شرعيا مولويا الإرادة المعبر عنها في بعض الكلمات بالشوق المؤكد، أم أن الحكم الشرعي المولوي شيء وراء ذلك؟ ليش أنا صغت هالسؤال يا أخوان؟ لأن الإنصاف أن ما ذكره هؤلاء المحققون فيما اتفقوا عليه، شو بدي بالقهرية الآن، ليه بالجوهرية في البحث في أصل البحث، ما ذكره هؤلاء المحققون من الشيخ نزولا وهم عظيم أعلام الطائفة من الأصوليين، من التلازم وجدانا بين الإرادة النفسية للشيء والإرادة الغيرية الفعلية لمن عرف التوقف بالفعل، والارتكازية الإجمالية الكبروية للأعم منه وممن لم يعرف بالفعل، أن من اشتاق إلى شيء اشتاق إلى مقدماته. طبعا الشوق الفعلي بده معرفة فعلية، ليس في شوق فعلي. شارعنا دائما ملتفت لا يعزو عن علمه شيء، ها؟ جيد، إذا كان كذلك فأقول الإنصاف أن ما ذكره هؤلاء المحققون من أن هذا الأمر وجداني واضح وضوح الشمس في رائحة النهار في الوجدان كلام حق. إذا العاقل الحكيم لا يمكن أن يريد شيئا مع علمه بتوقفه على ذلك الشيء وعدم إمكان تحققه بدونه، وأن تحققه إنما يكون من نفس الشخص الذي يحققه النفسي، لا يمكن أن يكون حياديا فضلا عن أن يرخص بالترك لما يتوقف عليه، بل شوقه الفعلي إلى النفسي يولد جزما شوقا فعليا بنفس الدرجة من التأكد إلى المقدمة التي يتوقف الإتيان به عليها. إخواني، قد إنسان يحب شيء لكن لا يحبه بأي ثمن، يريد شيء لكن لا يريده بأي ثمن، يريد من عبده أن يأتي به لكن لا يريده أن يأتي به بأي ثمن. فإذا انتبه إلى أن ثمنه كذا وكذا قد تتزلزل إرادته. كلامنا ليس عن هذا، كلامنا عن مولى أمر بشيء فتوجد إرادة مؤكدة للإتيان به من الغير، و
هو ملتفت إلى أنه يتوقف على الشيء الفلاني وصدوره من ذلك الشخص أيضا،
مثل الوضوء للصلاة، مثل الدخول إلى السوق لشراء اللحم،
وشوقه إلى النفس مع التفاته إليه بنفس الدرجة المؤكدة، لم يتزلزل ولم يتغير، إما لأنه عارف من البداية أو لأنه بعد أن عرف بقي على نفس الشوق والإرادة. هذا في المولى العقلائي طبعا يتصور العلم بعد الجهل. جيد، إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب وجدانا في أن هذه الإرادة تولد هذه الإرادة قطعا، إذا لم يكن يريد المقدمة بالفعل، حتى لو هو ذات المقدمة ما بيحبها بيبغضها يا إخوان، مثل المرور في الأرض المغصوبة، فعلا لا يمكن أن يكون مبغضا لها. إيه يقول يا ليت توجد مقدمة أخرى، إيه صحيح، بس بالفعل حبه العارم لإنقاذ النفس المحترمة يجعله بالفعل مع انحصار الطريق بها مريدا لها جازما. طيب هذا وجدانا ما حدا فيه ينكره، وهؤلاء المحققون ركزوا عليه كثيرا. أنا جئت وصغت في طول هذا الاعتراف والإقرار السؤال الذي صغته. ليش صغت السؤال بهالطريقة؟ لأن هؤلاء المحققين قالوا إذا سلمت بهذا فأنت ملتزم بالتكليف المولوي والوجوب الغيري. فهل هذا حقيقة هو الوجوب الغيري أم الوجوب الغيري شيء آخر وراء هذا؟ بعد التسليم بهذا في مجال نبحث إذا في وجوب غيري والله ما في وجوب غيري. انقل لا يبقى لهذا السؤال مجال، إذ قد سلمت قبل قليل قبل بداية طرح الأسئلة إن البحث ليس عن الصياغة والاعتبار القانوني. وأي شيء يبقى وراء الإرادة والشوق المؤكدين غير الصياغة والاعتبار القانوني؟ فالسؤال الكبير الذي طرح نفسه الآن جدد نفس السؤال السابق، صار بهذه الصيغة: هل يوجد شيء اسمه الحكم الشرعي المولوي وراء الإرادة والشوق، بحيث نتصور إرادة وشوق، إرادة تشريعية المقصود، وما في حكم مولوي ولم يرقى إلى مستوى دعوى لزوم الصياغة الاعتبارية القانونية؟ يعني هل يوجد برزخ بينهما؟ هو الحكم الشرعي حقيقة أم لا يوجد؟ هذا مطلب مهم ودقيق، انتبهوا يا إخوان، قد نكون في غالب الأبحاث جرينا على أن مراتب الثبوت للحكم ثلاثة، ها؟ الأول هو الملاك، هو مش حكم، ملاك أمر تكويني. الثاني هو الإرادة والشوق المؤكد، ها؟ عطف تفسير طبعا. الثالث هو الاعتبار، وكثار خلطوا اعتبروا الاعتبار هو الصياغة القانونية، مع أن الصحيح أن المراد من الاعتبار عند المحققين المدققين الذين عبروا بهذه العبارة ليس الصياغة القانونية. وإذا بتتذكروا عبارة الشهيد الصادق في الحلقة الثالثة في الجزء الأول، عندما أفاد وقد آن الأوان للحديث عن العنصر الثالث الذي يمثل الاعتبار غالبا دور التعبير عنه، وأشكل عليه بعض شراح الحلقة الثالثة بأن هذا التعبير لا معنى له، الذي هو العنصر الثالث. هكذا يبقى التعبير. هم لم يتنبهوا بالدقة إلى ما يريد، وهو ليس مبتكرا. انتبهوها شهيد الصبر، هو مبتكر هذا الكلام. هذا الكلام موجود يا إخوان قبل الشهيد الصدق، لا أقل في كلمات السيد خوئي واضح. وهو أن الحكم حقيقة هو وراء الإرادة وقبل الصياغة القانونية المعبر عنها بالاعتبار، وهو جعل الفعل على ذمة المكلف اللي قد يلهم المكلف به إلهاما إذا كان نبي أو وصي، ها؟ وقد يوحيه إلى النبي أو يلهم به الوصي بناء على أن له ولاية تشريعية، ها؟ فيصدر به تشريع. انتبهتوا يا أخوان؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن أن نتصور التلازم الوجداني بين إرادة الشيء نفسه اللي هو صاحب الملاك وإرادة مقدمته وما يتوقف عليه غيريا، ونسلم بهذا الوجه الوجداني، ومع ذلك نقول هذا ليس هو الحكم؟ طيب، إذا جاوبنا على هذا إنه هو مش الحكم حقيقة، بيترتب على هذا السؤال، هل في تلازم بين الإرادة الفعلية وجدانا الغيرية وبين الحكم فعلا؟ والله في مجال للتفكيك بينهما. هذا كلام من جواهر يا أخوان. هذا المبحث مبحث مهم جدا، إنه أول شيء هل جعل الفعل على ذمة المكلف هو عين الإرادة ولا شيء آخر؟ شيء الثاني، إذا قلنا شيء آخر، هل في مجال للتفكيك بحيث تكون الإرادة عارمة وعازمة والحب والشوق مؤكد، ومع ذلك الله عز وجل ما بيجعل الفعل على ذمة المكلف؟ لا بمعنى أنه لا يريده، ما بيجعله لسبب آخر، ولو كان لأن جعله له، ما له معنى، لأنه لا له محركية إضافية، لا بيترتب عليه ثواب وعقاب، لا بيترتب عليه شيء. فشو له معنى يتصف بأنه حكم شرعي؟ فاقد لأساسيات الحكم الشرعي ومقوماته. أيها هو الصحيح؟ تتمة البحث تأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.